السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين. منصور: لا أستطيع النأي بالنفس عن المخاطر التي تهدد لبنان.
هناك حسابات البعض يريد أن يصفيها فلتكن.
رعد: مواقف منصور جريئة عبرت بمسؤولية عن الموقف اللبناني. سوريا تعرض أجهزة التجسس الإسرائيلية المكتشفة على أراضيها. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن لبنان لا يستطيع أن ينأى بنفسه عن المخاطر التي تواجهه، خاصة تلك المتعلقة بالأزمة السورية. منصور وفي مؤتمر صحفي عقده في مطار بيروت عائدا من اجتماع الجامعة العربية في القاهرة، اعتبر أننا أمام قرار خطير، وهو السماح وإعطاء الحق لأي دولة بإدخال السلاح إلى سوريا.
لا يتردد وزير خارجية لبنان عدنان منصور في تأكيد التزامه سياسة الحكومة النأي بالنفس تجاه الملف السوري في الجامعة العربية. لن نتخلى عن هذه السياسة، يقول منصور، ولكن لا نستطيع أن ننأى بأنفسنا عن المخاطر التي تواجهنا.
أنا لم أغرد خارج السر وقلت أنه منذ اندلاع الأحداث في سوريا وحتى اليوم ولبنان ملتزم بسياسة النأي بالنفس حتى اللحظة الأخيرة أمس عندما اتخذ القرار، وأيضا نأينا بالنفس عن هكذا قرار، ولكن لا أستطيع أن أنهي بنفسي عن المخاطر التي قد تحصل في بلدي. أين المشكلة والجريمة إذا قلنا على أن الجامعة العربية يجب أن تعمل لإعادة سوريا إلى حضن الجامعة والعمل على إيجاد حل سياسي؟ كنا أمس أمام قرار خطير، وهو السماح لأي دولة أو إعطاء الحق لأي دولة أن تدخل السلاح إلى سوريا، وهذا يعني أن الأرض مفتوحة والأجواء مفتوحة. السلاح الذي سيتدفق في المستقبل على سوريا، وإذا كان هناك من دول تريد أن تدخل السلاح إلى سوريا، هل طير الأبابيل ستدخل الأسلحة إلى سوريا؟ ستمر عبر دول الجوار، ولبنان واحد من دول الجوار هذه.
هجمات مبرمجة وممنهجة، تلك التي يشنها البعض ضد الحكومة بالتصويب على وزير خارجيتها، هجمات يصفها وزير الخارجية بالمهاترات.
المسألة ليست مسألة وزير خارجية، وإنما هي هجمات مبرمجة مقصودة ضد الحكومة اللبنانية منذ اليوم الأول لتشكيلها، وليس هناك من مجال لتوجيه هذه السهام إلا عبر وزير الخارجية وعبر مواقف الدولة اللبنانية. وأعيد وأكرر أن الدورة العنف في سوريا لن تجر إلا الدم ولن تجر إلا العنف، وأن المخرج بإرسال السلاح لن يفيد لا سوريا ولا أن يفيد لبنان بالذات.
يشدد منصور على أهمية أن يعي كل السياسيين خطورة سياسة المصالح الخاصة على لبنان، فكل قرارات الجامعة العربية السابقة تجاه سوريا تركت آثارا سلبية على لبنان.
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن مواقف وزير الخارجية عدنان منصور تجاه سوريا في مؤتمر وزراء الخارجية العرب تعبر بكل دقة ومسؤولية وطنية وقومية عن سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية تجاه الأحداث في سوريا.
بعد تنويه بمواقف وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور حول سوريا في مؤتمر وزراء الخارجية العرب التي وصفها بالجريئة، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن موقف الوزير منصور يعبر بكل دقة ومسؤولية وطنية وقومية عن الموقف الرسمي اللبناني الذي أقرته الحكومة لجهة النأي بالنفس عن التورط في الأزمة السورية. واعتبر رعد أن كلام منصور الواضح وغير المغارب ينطوي على إيجابية وحرص كبير تجاه دول المنطقة العربية ومصالح شعوبها المتضررة من استمرار النزف التدميري الذي لا يستفيد منه إلا أعداء الأمة الطامعون بالسيطرة عليها. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة رأى في كلام الوزير منصور حثا للجميع من أجل اعتماد الحل السياسي الذي يحفظ وحدة سوريا ويحقق استقرارها ويلبي متطلبات شعبها دون أي تدخل خارجي في شؤونها. واعتبر أن تحامل بعض المعارضين المعارضين في لبنان على الوزير منصور هو ترجمة مفهومة للتعهد الذي تلتزمه المعارضة ضد الدولة نكاية بالحكومة ومن أجل مآرب سلطوية خاصة. وختب النائب رعد بالتشديد على أن فخر لبنان أن يلعب دوما دورا إيجابيا لمصلحة العرب مجتمعين دون مجاملة لطرف أو افتئات على طرف آخر، والعار كل العار في التحريض الذي يمارسه بعض الفئويين اللبنانيين. كما جدد النائب رعد تأكيده على صوابية الموقف الوطني الذي تلتزمه الحكومة اللبنانية تجاه الأزمة السورية، لكونه يعبر بكل صدق ومسؤولية وحرص على المصالح العليا للبنان وسوريا وكل الدول الشقيقة في المنطقة.
اعتبر السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين أن قرارات الجامعة العربية لا تخدم تحقيق التسوية السياسية في سوريا. وبعد زيارته رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير، أعلن زاسبكين عزم بلاده تقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في لبنان.
اتخذت حكومة روسية قرار لتقديم المساعدات لناجحين من سوريا، واليوم في هيئة الإغاثة نحن بحثنا الأمور اللوجستية متعلقة بالوصول المساعدات الإنسانية. كنا متمسكين بأن سوريا لازم تكون لديها مكان في الأسرة العربية. قرارات من هذا النوع برأينا لا تخدم مصلحة التسوية السياسية في سوريا.
ورفض وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيلي فكرة تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة. ونقلت صحيفة تاكش بيجل عن فيسترفيلي قوله إن الإمداد بالأسلحة ينطوي على مخاطر تعزيز سباق التسلح والانزلاق نحو حرب بالوكالة قد تلهب المنطقة برمتها. كما نفى الوزير الألماني إرسال أي مدرب عسكري إلى المعارضة السورية. عرض التلفزيون السوري صورا لأجهزة التجسس الإسرائيلية التي تم ضبطها في إحدى نقاط الشاطئ السوري. مصدر سوري أكد أن الأجهزة المكتشفة هدفها مراقبة إحدى النقاط الحساسة، مشيرا إلى أنها زرعت حديثا، ما يؤكد الانغماس الصهيوني في الأحداث الجارية على الأرض السورية.
عين التجسس الإسرائيلية لا تفارق سوريا وجيشها، ففي خطوة تؤكد الانغماس الصهيوني في الأحداث السورية، تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من اكتشاف أجهزة تجسس إسرائيلية في إحدى نقاط الشاطئ السوري. الأجهزة التي زرعت حديثا هدفت إلى مراقبة إحدى النقاط الحساسة عبر التنصت والتصوير وإرسال المعلومات إلى الكيان الصهيوني بشكل فوري. الأجهزة المضبوطة تتضمن كاميرات حرارية وهوائيات إضافة إلى بطاريات طويلة الأمد، ولإخفاء الأجهزة المكتشفة تم تمويهها بأدوات دقيقة بينها صخور شبيهة بتلك الموجودة في المنطقة.
بنشوف هون القطعة التمويه المستخدم بالمنظومة اللي كان يحمي الكاميرا الحرارية اللي كانت موجهة باتجاه الهدف اللي حكينا عنه. طبعا الكاميرا كانت تأخذ الصور من هالفتحة هي. الكاميرا كانت مركبة بالداخل موجهة من خلال هذه الفتحة باتجاه الهدف المتابع من قبل المنظومة بشكل عام. هذه المنظومة ونتيجة المتابعة الدقيقة ركبت حديثا في المنطقة. هذا بيعطينا مؤشر على تدخل العدو الإسرائيلي في الأحداث الأمنية التي تجري حاليا في سوريا.
اكتشاف منظومة التجسس لا يبدو مفاجئا مع التورط الصهيوني المستمر في سوريا، حيث تسعى تل أبيب إلى استغلال الأحداث الجارية لتحقيق مخططاتها عبر عمليات عسكرية وأمنية. عسكريا عمد الصهاينة إلى استهداف مباشر لمراكز عسكرية سورية، كما حصل مؤخرا في الغارة على مركز البحوث العلمية في جمرايا في ريف دمشق، فيما استعرت العمليات الأمنية التي نسبت إلى الموساد وطالت علماء سوريين. وكان برز حديث عن تورط استخباراتي إسرائيلي أمريكي في العملية التي استهدفت في تموز يوليو الماضي مبنى الأمن القومي، وراح ضحيتها أربعة من كبار القادة العسكريين والأمنيين في سوريا، وخاصة أن الشخصيات المستهدفة لعبت دورا هاما في تنمية قدرة سوريا الصاروخية فضلا عن قدرات المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
شدد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة الفصل بين مواقف الشعب التركي الداعمة للاستقرار في سوريا ومواقف حكومة رجب طيب أردوغان المصرة على زعزعة استقرار المنطقة على حد قوله. وأضاف الرئيس الأسد خلال استقباله وفدا برلمانيا تركيا من حزب الشعب الجمهوري أن الشعب السوري يقدر مواقف قوى وأحزاب الشعب التركي الرافضة لسياسات حكومة أردوغان. من جانبه عبر أعضاء الوفد عن رفضهم للتدخل في الشؤون السورية محذرين من مخاطر تأثير الأزمة السورية على الداخل التركي ودول المنطقة. في بيروت استمر توافد المعزين إلى السفارة الفنزويلية لتقديم العزاء برحيل الرئيس الفنزويلي أوغو تشافيز، ومن بين المعزين وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد الذي نوه بتاريخ الرئيس تشافيز واصفا إياه بالمقاوم النصيري للقضايا العادلة.
باسم قيادة حزب الله وكوادره وجمهوره وباسم كتلة الوفاء للمقاومة جئنا نعزي ونواسي الشعب الفنزويلي برحيل الزعيم المناضل تشافيز الذي وقف نصيرا لقضايانا العادلة وأيد ودعم مقاومتنا ضد محاولات التسلط والهيمنة والغزو.
ويواصل ألاف الفنزويليين التوافد إلى الأكاديمية العسكرية لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الراحل أوغو تشافيز، ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن يوم الجمعة بمشاركة عدد من رؤساء دول العالم لا سيما دول أمريكا الجنوبية.
لف الحزن فنزويلا حدادا على رحيل رئيسها أوغو تشافيز. رحلة الوداع الأخير كانت قاسية على محبيه، ومع انطلاق موكب الرئيس الراحل من المستشفى العسكري مشى الفنزويليون تحت شمس حارقة ساعات طويلة إلى جانب الموكب الجنائزي.
لدي شيء أقوله لكل هؤلاء الناس بأن هناك شعبا وقوات مسلحة موحدين ولن نتخلى عن ذلك، بل سنكون في كل مرة موحدين للدفاع وتعزيز البوليفاريين والأيديولوجيا الاشتراكية التي خطها رئيسنا القائد.
سبع ساعات أمضاها الرئيس الراحل في شوارع كاراكاس إلى أن وصل إلى مبنى الأكاديمية العسكرية، وعلى وقع هتافات التأييد لتشافيز والتصفيق أخرج النعش المغطى بالعلم الوطني من الموكب الجنائزي وحمل على أكتاف عدد من معاوني الرئيس الراحل وأدخل إلى صالون الشرف. وإلى جانب عائلة الراحل الصغيرة حضر رؤساء بعض دول أمريكا الجنوبية للمشاركة في وداعه، وتقاطر مئات الألاف من المواطنين لرؤية الكوماندانتي كما يحبون تسميته للمرة الأخيرة. لم تكن فنزويلا الخاسر الوحيد برحيل تشافيز، إذ وصف الرئيس السوري بشار الأسد وفاته بالخسارة الكبرى له شخصيا ولشعب سوريا ولشرفاء شعوب العالم وأحراره. الأسد أرسل برقية تعزية إلى نائب الرئيس الفنزويلي قال فيها أن الراحل العظيم والصديق الوفي جعل من مجابهة الحرب على سوريا واحدة من القضايا التي تبناها ودفع من أجلها وعمل على توضيحها للرأي العام. وشدد الأسد على أن تشافيز حافظ على سيادة بلده وجسد صمودا أسطوريا بوجه الولايات المتحدة المهيمنة على الدول. روسيا التي ربطتها علاقات شراكة وصداقة بتشافيز طلبت بصفتها رئيسة لمجلس الأمن الدولي من أعضاء المجلس الوقوف دقيقة صمت حدادا على الرئيس الراحل.
كرئيس لجمهورية فنزويلا تشافيز برهن عن صفات السياسي الممتاز المخلص لسيرته. لقد بذل جهودا لتقوية سيادة فنزويلا في الطريق نحو الازدهار ولتحسين مستوى معيشة الفنزويليين. نفوذه لم يكن محدودا في أمريكا اللاتينية بل تخطاه إلى كل العالم.
ومن المقرر أن يخصص يوم الخميس لوداع الرئيس الفنزويلي على أن تنظم مراسم الدفن يوم الجمعة بمشاركة دولية وشعبية لافتة.
أمل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان أن تنجح الاتصالات الجارية لإنتاج قانون انتخابي عصري يؤمن صحة التمثيل للشرائح اللبنانية وينطلق من مشروع القانون الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وبحث سليمان مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور الأوضاع الراهنة وعمل الوزارة، وعرض مع وزير العمل سليم جريساطي التطورات السياسية الرئيس سليمان تناول المشاريع الانتخابية المطروحة مع النائب محمد الحجار، كما استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار وبحث معه موضوع سلسلة الرتب والرواتب. استغرب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب توقيع رئيسي الحكومة والجمهورية لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وخلال زيارته شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ ناصر الدين الغريب، اعتبر وهاب أن توقيع المرسوم هو محاولة من البعض لتهريب قانون 60 الانتخابي استجابة لأوامر مشبوهة من بعض السفارات الأجنبية.
محاولة تهريب قانون 60 بأوامر من هنا أو بأوامر من سفارة من هناك، لا، فلنذهب إلى مناقشة القانون الأرثوذكسي ولنأخذ القانون الأرثوذكسي إلى النقاش في الهيئة العامة. طبعا القانون الأرثوذكسي نحن لا يرضينا، لا يرضي طموحنا، لا يرضي تطلعاتنا. نحن مع قانون على أساس الدائرة الكبرى وعلى أساس النسبية.
أما العجب، كل العجب من رئيسين يحكمان البلاد ويعرفون مستقبل هذا الشعب، إنهما يوقعان القانون، قانون الميت كما يقولون. إن هذا لخطأ كبير.
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني مساء أمس وفدا من عكار ضم عددا من العلماء وفعاليات المنطقة، على رأسهم مفتي عكار الشيخ محمد زيد بكار زكريا، الذي شدد على ضرورة إجراء انتخابات المجلس الشرعي الأعلى. كما استقبل مفتي الجمهورية وفد لقاء الحوار الإسلامي برئاسة فؤاد مخزومي، الذي دعا للوقوف إلى جانب المفتي قباني في هذه المرحلة.
طبعا نحن نعتبر انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تهمنا، لأنها توصل الصوت للعلماء بداية المحرومين من كثير من الحقوق، ويكفي أن يوصلوا الصوت من خلال هذا المجلس الكمير الذي الكريم الذي يرعى شؤون الطائفة. لذلك نحن مع صاحب السماحة في هذه الدعوة المباركة.
مرقنا بمرحلة صعبة، كان في عملية بهدلات بشكل لا يمكن القبول فيه، ما بعتقد في أي مسلم بيرضى بيه اللي صار. هيدي خطوة، رؤساء الحكومات طلبوا أنه يكون انتخابات، سماحته بالآخر أعلن انتخابات. بنتمنى على الكل هلأ يحطوا إيدهم بإيدين سماحته، خلينا نعمل انتخابات، نسكر ملف الماضي.
نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصامها 17 أمام إدارة المناقصات والتفتيش المركزي في منطقة فيردان، ودعت إلى تشكيل لجان الإضراب في كل الوزارات. وأعلنت الهيئة عن يوم الهبة الواحدة يوم الاثنين المقبل بتحالف الأساتذة والطلاب في المدارس والثانويات، وشدد المعتصمون على عدم الخوف من التهويل والتهديد بالصرف من الخدمة والوظيفة، متوعدين بمفاجآت قريبة. ووصفوا الهيئات الاقتصادية بالحيتان والعقبة، معلنين عن معركة مفتوحة حتى إحالة السلسلة.
نحن ندعو باسم هيئة التنسيق النقابي إلى إعلان لجان الإضراب في الوزارات كافة نقابات ديمقراطية حرة مستقلة. يا تلامذة لبنان، هبوا هبة واحدة يوم الاثنين المقبل دفاعا عن حق التلميذ في التعلم وعن حق الأستاذ في السلسلة.
وجهت واشنطن تحذيرا إلى إيران من تعريض نفسها لمزيد من العزلة الدولية ما لم تفي بالتزاماتها بشأن برنامجها النووي. فكان رد الجمهورية الإسلامية تحميل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية تعثر المفاوضات، وتأكيدا جديدا على سلمية أنشطتها النووية.
في الطريق إلى جولة جديدة من المفاوضات النووية الشهر المقبل في كازاخستان، وقبلها اجتماع على مستوى الخبراء في اسطنبول، يشتد التجاذب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية ومعها القوى الغربية وإسرائيل، في ظل الدعوة إلى تصعيد العقوبات الدولية على طهران. وفي هذا الإطار تحول اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ساحة مواجهة أقحم الأمريكيون فيها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان المطالبة بالتحرك الفوري من جانب طهران لتبديد الهواجس الغربية.
الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالحل الدبلوماسي، ولذلك نرحب باستئناف المفاوضات مع الدول الست، لكن دعونا لا ننسى أن الحوار هو وسيلة للحل، وهدفنا يبقى إيجاد حل قوي وشامل للملف النووي الإيراني من شأنه تحقيق الثقة الدولية حيال طبيعة الأنشطة النووية.
الحوار لمجرد الحوار غير مثمر، وبما أن العملية يجب أن تكون مثمرة فيجب تعديل بعض الأمور في حال لم تكن كذلك.
نحن ملتزمون بمتابعة الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا الالتزام لم يتغير، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نعطي شكا على بياض حيال أمننا الوطني.
وأصبح من الواضح أن الدول الغربية تستخدم العقوبات على إيران كسلاح بوجه دورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وقد تبدى ذلك في اجتماع الوكالة الذرية عبر انسحاب مندوبي أمريكا وكندا وأستراليا عقب اتهام المندوب الإيراني إسرائيل بالإبادة الجماعية خلال نقاش حول الأوضاع في سوريا.
هددت كوريا الشمالية بشأن ضربة نووية وقائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن تهديد بلاده يأتي ردا على مسعى واشنطن لشن حرب نووية. ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في نيويورك للتصويت على مشروع قرار أمريكي صيني يهدف لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بغية منعها من امتلاك التكنولوجيا اللازمة لتطوير برامجها النووية والباليستية. شهد البرلمان الأردني مشاجرة بين النواب تطورت إلى شهر السلاح تحت قبة البرلمان، هذا ونقل النائب نضال الحياري إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب.
شهد مسلسل المشاجرات وتبادل الشتائم في مجلس النواب الأردني الجديد ظاهرة جديدة وهي إشهار المسدسات. اتهام النائب زيد الشوابكي لرئيس الوزراء عبدالله النسور بالفساد استفز زميله النائب شادي العدوان الذي هدد الشوابكي بإطلاق النار عليه. المشاجرة التي انتهت بفض جلسة مجلس النواب امتدت تداعياتها إلى غرفة استراحة الوزراء في المجلس، فهناك نقل النائب نضال الحياري إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب بمنفضة سجائر من زميله وابن عشيرته النائب خالد الحياري.
محاولة إشهار السلاح وما جرى من مشادات ومشاجرات في جلسة مجلس النواب أمس هي تعبير حقيقة عن أزمة، وهذه الأزمة أزمة مجلس النواب طبعا، وهذه الأزمة مركبة بسياقين. الأول أن هذا المجلس فشل حتى هذه اللحظة في إنتاج كتل نيابية قادرة برامجية وحزبية أو حتى على المستوى الشخصي على مستوى العلاقات الشخصية متماسكة وقوية، وهذا انعكس أيضا على فشل هذا المجلس في اختيار رئيس وزراء.
إذا بتسمح لي أحكي لا مجلس مرة، إذا بتخلي إذا أحد يقاطعني بتمنع زبالة على هذه الطريقة، هذه الطريقة ما تخلينيش أوصل فكرة، لأنه الأساسي ده أوصل فكرتي له، أما أن يخرج أحد لم تصل الفكرة إلي ليس هذا الآن الفكرة. أنا ما بتوجه إلي هذا الكلام ولا بحضرتي ومن وأتحدى من أمام الكبرى.
الفوضى التي عمت البرلمان الأردني أغضبت العديد من النواب الذين بلغ بهم الأمر التهديد بالاستقالة احتجاجا على ما جرى.
لا يجوز أن يكون هذا تحت القبة، نحترم بعضنا البعض وأن لا نضيع وقت المجلس. هذا المجلس عليه الكثير، الشارع الأردني ينتظر الكثير من هذا المجلس.
نواب حملوا رئيس المجلس بالإنابة خليل عطية مسؤولية ما جرى، وآخرون اعتبروا تفجير الجلسة مؤامرة دبرت في ليل لإخراج النسور من سباق المرشحين لرئاسة الحكومة البرلمانية الجديدة. حمد الجغبير، قناة المنار، عمان.
تذكير بالعناوين: منصور: لا أستطيع النأي بالنفس عن المخاطر التي تهدد لبنان.
هناك حسابات البعض يريد أن يصفيها فلتكن.
رعد مواقف منصور جريئة عبرت بمسؤولية عن الموقف اللبناني. سوريا تعرض أجهزة التجسس الإسرائيلية المكتشفة على أراضيها. مشاهدينا، في ختام النشر نشكر متابعتكم، وننتقل إلى قصر اليونسكو حيث تقيم هيئة التنسيق النقابية مهرجانا لمناسبة عيد المعلم. إلى هنا.